وصانا النبي وخير الصحاء أن نرقى جميعا أعالي السحاء.
وصانا النبي وخير السحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب.
ونزرع الحق في كل رحاب لنحصد النور ونجل الضباب. لنحصد النور ونجل الضباب.
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الدراري المضية. قال: فصل: من تجب عليهم الصلاة ولا تجب على غير مكلف. غير المكلف اللي هو الايه؟ الصبي والمجنون والكافر. ذهب جمهور العلماء إلى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله عنهم جميعا. قال أبو حنيفة: أنتم تقولون إنه مخاطب بفروع الشريعة، يعني مخاطب بالصلاة، فهل إذا صلى تصح صلاته؟ قالوا: لا. قال: إذن كيف يكون مكلفا بشيء إذا فعله لم يقبل منه؟ فقال له الجمهور: إنه حين كلف بالصلاة فقد كلف بالشروط التي لا تصح الصلاة بدونها. كلف بالوضوء، وكلف بستر العورة، وكلف قبل كل ذلك بالإيمان، لأن الشرك لا يقبل معه عمل. ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهو كلف بالإيمان الذي لا يصح عمل بدونه، بالإضافة إلى أن الله عز وجل قد بين ذلك في مواضع متعددة، منها قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين في حد ذاته كفر، لكن بيّنت هذه الآية أنهم يؤاخذون أيضا على ما تركوا من هذه الأعمال. كذلك قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. عذاب على الكفر، وعذاب على الصد عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. طيب، يقول المصنف رحمه الله: ولا تجب على غير مكلف، وتسقط عمن عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. هذا هو المتن، سأشرحه نقطة نقطة. على من تسقط الصلاة، أقول: أما سقوطها على من ليس بمكلف، اعلم أيضا أن الصلاة تسقط عن الحائض والنفساء بإجماع المسلمين، عن الحائض والنفساء. أما سقوطها على من ليس بمكلف، فلأن خطاب التكليف لا يتناول غير مكلف. مش النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي عند الترمذي ابن ماجه بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، أو قال حتى يشب، أو قال حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. يبقى إذن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، الصبي ليس مكلفا. كذلك المجنون ليس مكلفا، العقل مناط التكليف. فلذلك يقول: أما سقوطها على من ليس بمكلف فلأن خطاب التكليف لا يتناول غير المكلف، ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية، في جميع الواجبات، لأن النص عام. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وهذا الترتيب الصحيح، وعن الصبي حتى يشب أو حتى يحتلم أو حتى يبلغ، وعن المجنون أو المعتوه حتى يفيق. وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم فالخطاب في ذلك للمكلفين، والوجوب عليهم لا على الصغار. دي نقطة مهمة جدا. في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث وإن كان إسناده حسنا إلا أنه ورد عند الترمذي وأبي داود من حديث سبرة ابن معبد رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أو بإسناد حسن على الأقل، فيرتقي الطريقان كل واحد منهما حسن، فيرتقيان معا إلى مرتبة الإيه؟ إلى مرتبة الحديث الصحيح. هذا الحديث ليس فيه دليل على أن الصلاة مفروضة على الصبية، لكن فرض على أولياء الصبية أن يأمروهم بالصلاة في سن 7، وأن يعلموهم كيفيتها وكيفية الوضوء، وأن يضربوهم عليها في سن 10، أن يضربوهم. وقد يقصد الأب شفقة على أولاده. ألا ترى أن الأب قد يذهب بابنه الصغير إلى الجراح ويفتح رجليه لتجرى له عملية الختان، والطفل يصرخ والأب في منتهى السعادة، لأنه يأتي بسنة من سنن الفطرة هي واجبة عليه، واجبة على الأب أن يختن الصبية قبل أن يبلغه. فكذلك هنا هذا واجب، ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله: وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم فالخطاب في ذلك للمكلفين. مروا، اضربوا، فالخطاب في ذلك للمكلفين، والوجوب عليهم لا على الصغار. اكتب اللي عايز يكتب. قال ابن قدامة رحمه الله: يجب على ولي الصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ 7 سنين، ويأمره بها ويلزمه ويؤدبه عليها إذا بلغ 10 سنين. قال: وليست واجبة عليه على الصبي في ظاهر المذهب، ولا خلاف في أنها تصح من الصبي العاقل، من الصبي العاقل. عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو في 6 أو 7 من عمره، لأنه كان أكثرهم قرآنا والحديث في صحيح البخاري، لكن يحتاج إلى تأمل على كل حال. ولا فرق بين الذكر والأنثى فيما ذكرناه. هذا في كتاب المغني، في طبعا عندي الجزء الأولاني صفحة 616. فهو بيقول: وليست واجبة عليه، يعني على الصبي، في ظاهر المذهب، لأن بعض الحنابلة قالوا هي واجبة عليه. إزاي؟ قال الإمام أحمد رحمه الله في إحدى روايتين عنه قال في صبي بلغ 14 سنة ولم يحتلم بعد، وسن البلوغ عند الجمهور 15 سنة عند الجمهور، قال في من فاتته صلاة في صبي في سن 14 فاتته صلاة قال يقضيها، لكن ابن قدامة رحمه الله قال إن هذا من أحمد على سبيل الاحتياط فقط وليس صريحا في أن الصبي مكلف بهذه الصلاة، لأن هذا خلاف الإيه الأصل، وهو رفع القلم ده حديث علي بن أبي طالب وهو ثابت من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قال رحمه الله الشوكان يعني، يبقى ده أول حاجة سقوط الصلاة عن إيه؟ عن الصبي، وسقوطها عن المجنون، سقوطها عن العاجز. وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة فلأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله سبحانه أحدا فوق طاقته. والأصل إيه؟ عندنا حديث رواه البخاري والنسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان مريضا بالبواسير، بالباسور، الباسور اللي هي الإيه؟ القرحة الخبيثة اللي احنا بنسميها الآن في عصرنا الحاضر الناسور. كان مريضا بالباسور فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي بإسناد صحيح فإن لم تستطع فمستلقية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، وفي حديث آخر، هذا الحديث لا أذكر الصحابي لكن حديث عند البزار، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ولا شك أن الحديث صحيح بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود رجلا مريضا فصلى الرجل على وسادة زي ما الناس بتعمل، يركع كده وبعدين يروح ساجد كده على وسادة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فرمى بها، فأخذ الرجل عودا فصلى عليه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورمى به، وقال له عليه الصلاة والسلام صل على الأرض إن استطعت، فإن لم تستطع فلتومئ واجعل إيماءك للسجود أخفض من إيماءك للركوع، واجعل إيماءك للسجود أخفض من إيماءك للإيه؟ للركوع. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن لم تستطع أن تسجد على الأرض فبالإيماء. طب هل أن الرجل عجز عن الإيماء؟ من أهل العلم من قال تسقط عنه الصلاة، لكن قال أبو حنيفة فليومئ ولو برأسه ولو بعينيه، وإن عجز عن القراءة فليمر القرآن على قلبه، فإن عجز عن مثل هذه الأمور فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فدي صلاة الإيه؟ العاجز. هتأتي صلاة المريض إن شاء الله كمان شوية. وعن المغمى عليه أو المغمي عليه حتى يخرج وقتها، هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، فذهب مالك والشافعي كما نقل عنهما ابن قدامة في المغني، وكذلك ابن حزم في المحلى، إلى أن، وطبعا ابن حزم نقل هذا الكلام عن عبد الله بن عمر وعن طاووس وعن محمد بن شهاب الزهري وهو ثابت عن ابن عمر بإسناد صحيح، أن المغمى عليه لا يلزم بقضاء الصلاة إلا إن أفاق في الوقت. أنا قلت مالك والشافعي أو مالك والشافعي إلا إن أفاق في الوقت، لكن إن أغمي عليه مثلا في أول صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر ولم يفق من إغماءته إلا بعد أذان العصر فهذا ليس مطالبا بصلاة الظهر على مذهب هؤلاء. واضح؟ يبقى ذهب الأكثرون إلى أن المغمى عليه إن خرج وقت الصلاة فليس مطالبا بقضائها، ليس مطالبا بقضائها، لأن المغمى أو بمركن من ماء فاغتسل عليه الصلاة والسلام ثم قال أصلى الناس؟ فقالت عائشة لا يا رسول الله هم ينتظرونك. فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم فلما أفاق قال لها أصلى الناس؟ قالت لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقياسه على المغمى عليه على المجنون، قياس المغمى عليه على المجنون فيه نظر من جهة أن الأنبياء ليسوا معصومين من الإغماء لكنهم معصومون من الجنون، وهذه مسائل في الحق لا قياس فيها أصلا، إنها مسائل تعبدية. النائم لولا ورود النص لكان حكمه في ذلك على حكم المغمى عليه. في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاته أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي لفظ فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. قاسها الإمام أحمد رضي الله عنه على النائم فقال يقضي المغمى عليه جميع الصلوات التي فاتته. الإمام أبو حنيفة له تفصيل في الحقيقة، تفصيل عجيب لا دليل عليه في الأصل، قال إن أغمي عليه لمدة 5 صلوات ثم أفاق يعيد الصلوات 5، 6 صلوات لا يعيد شيئا. فلا هو قاسه على النائم فألزمه بقضاء جميع الصلوات، ولا قاسه على المجنون فلم يلزمه بقضاء أي شيء من الصلوات. لكن استمع إلى كلام أبي محمد بن حزم رحمه الله في المحلى، وبيقول إيه مؤدى هذا الكلام، إن هذا الرجل المغمى عليه ليس مخاطبا بالشريعة في وقت إغمائه، يبقى ليس مخاطبا بالصلاة خلاص. طيب هو حين يفيق وقد انقضى الوقت لأنهم أجمعوا على أنه أفاق في الوقت خلاص صلى. ربنا يكرمك يا أخوانا، جزاك الله عني خير الجزاء، أحسن الله إليك. لكن إن أفاق جزاك الله خير بعد خروج الوقت فالله عز وجل لم يأمره بأن يصلي صلاة خرج وقتها. أمر النائم صحيح، وفي بعض ألفاظ حديث أنس الذي ذكرته من نام عن صلاته أو غفل عنها قال عليه الصلاة فإن ذلك وقتها، فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك إيه وقتها. لكن في المغمى عليه إذن نحن سنأمره بصلاة في غير الوقت الذي أوجب الله عز وجل فيه الصلاة، صلاة الظهر دي، ولم يأمره الله عز وجل بذلك. وما دام الله عز وجل لم يأمره بشيء فلا يجب عليه ذلك الشيء. انت لازم تعرف ان المغمى عليه ليس مخاطبا بالايه، ليس مخاطبا في حال اغمائه بالشريعة. حتى لو اغمي على انسان قبل دخول وقت الفجر ثم افاق بعد دخول وقت المغرب في رمضان لا يلزم بقضاء ذلك اليوم لانه لم يكن مخاطبا به. قال ابن حزم رحمه الله احنا عايزين بقى نقول ايه. قال الشوكاني اولا وكذلك من اغمي عليه حتى خرج وقتها فلا وجوب عليه لانه غير مكلف في الوقت. يعني قلنا ده مذهب مين؟ اكتب جنبها، وهو مذهب مالك والشافعي من قوسين المغني 1/400. وكذلك ابن حزم وهو مذهب ابن عمر وطاووس والزهري والحسن البصري ومحمد ابن سيرين بين قوسين المحلى 2 على 233 مسألة رقم 277 قال ابن حزم اكتب المغمى عليه لا يعقله ولا يفهم. واحنا قلنا ان العقل مناط التكليف ده من رحمة ربنا بينا العقل مناط التكليف. المغمى عليه لا يعقله ولا يفهم فالخطاب عنه مرتفع. وإذا كان غير مخاطب بها في وقتها الذي ألزم الناس أن يؤدوها فيه فلا يجوز أداؤها في غير وقتها، لأن الله تعالى لم يأمر بذلك. وصلاة لا يأمر الله تعالى بها غير لا تجب، لا تجب. المرجع السابق اللي هو المحلى مسألة رقم 277. طيب. صلاة المريض قال رحمه الله: وأما كون المريض يصلي قائما ثم قاعدا ثم على جنب، فلحديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند البخاري وأهل السنن وغيرهم قالت: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم لعله خلاص انتهى كلام الشوكاني رحمه الله، لعله أراد بالقرآن الكريم قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وعلى جنوبهم، أو نطق القرآن بذلك في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. صلاة المريض، النبي عليه الصلاة والسلام قال: صل قائمة فإن لم تستطع. إيه عدم الاستطاعة هنا؟ المشقة أو تفاقم المرض أو تباطؤ البرء الشفاء يعني أو الهلاك. ليس كما قال ميمون ابن مهران، هذا القول هو قول الشافعية وهو قول الحنابلة كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، ذكر أن هذا مذهب الحنابلة، لكن مذهب الشافعية راجع كتاب نيل الأوطار في صلاة المريض. صلاة المريض فعدم الاستطاعة ليس كما قال ميمون بن مهران إن لم يستطع أن يسير في أمور الدنيا يبقى يصلي قاعدا، وإن استطاع أن يسير في أمور الدنيا لا يصلي قاعدا، لا يصلي قاعدا. رد أهل العلم أو الجمهور هذه المقالة ليه؟ لأنه قد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم من على فرسه فوقع على جذم نخلة. جذم النخلة، تعرف الجذم اللي هو الإيه لما بيجي تقطع الشجرة وتسيب حتة تبقى عاملة زي الكرسي، هذا الارتفاع مثلا أو أعلى منه، بتبقى موجود الحكاية دي في الحدائق الناس بتجلس عليها، ده الجذم. فجحش شقه الأيمن، جحش يعني إما أنه أصيب بكدم أو إيه، جرح شقه الأيمن. فذهب أصحابه ليعودوه صلاة الله وسلامه عليه، فحضرت الصلاة، فحضرت الصلاة فصلى بهم قاعدا صلوات الله وسلامه عليه. والظاهر أنه لم يكن عاجزا عن المشي مطلقا، لكن لما شق عليه القيام صلى قاعدا وصلوا خلفه قعودا. وسيأتي مزيد تفصيل في مسألة صلاة القاعد خلف القائم في أبواب الإمامة وصلاة الجماعة إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل. واضح يا أخواننا؟ يبقى إذن فإن لم تستطع يعني فإن شق ذلك عليك أو كنت مريضا وخفت أن يتفاقم ذلك المرض، واحد عنده مرض في رجله والدكتور قال له ارفع رجلك ما تدس عليها، ولو داس عليها هتحصل مشاكل. تفاقم المرض او تباطؤ الشفاء او خشية الهلاك يبقى اصلي قاعدا. كيف اصلي قاعدا؟ متربعا، متربعا كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي وغيره وعند ابن خزيمة ايضا باسناد صحيح، قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا فصلى متربعا صلوات الله وسلامه عليه، يربع رجليه. لكن هل يضع كفيه على ركبتيه لأن هذه هيئة القاعد؟ لا لا، هو في الأصل في حديث سهل بن سعد، فاكرين حديث سهل بن سعد؟ أنا عايزكم تراجعوا يا أخواننا إن شاء الله صفة الصلاة وأحكامها علشان المرة الجاية إن شاء الله إن أحببتم نمسك الصلاة من أولها لآخرها بجميع، لأن طبعا الشيطان لم يذكر أشياء هنا. نشوف صلاة النبي عليه السلام وحكم كل حركة وسكنة وكل قول من الأقوال، وإيه ده واجب ولا ركن ولا سنة ولا إيه بالضبط. إيه رأيكم نعمل الحكاية دي؟ طيب راجعوها عشان داروا تتابعوني بإذن الله تبارك وتعالى، وحاول تحفظ الأحاديث اللي هي بمثابة الأصول في هذا الباب. حديث أبي حميد الساعدي عند أحمد والبخاري، وحديث أبي موسى الأشعري في صوت الجماعة عند في صحيح مسلم، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أيضا الذي يعتبر أصلا في أذكار الصلاة، أصلا في أذكار الصلاة، وبعدين نزيد عليها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. وحديث طبعا أول حديث تحفظه إيه؟ المسيء في صلاته، ده القعدة، حديث المسيء في صلاته بجميع زياداته. لا المسألة بقت سهلة جدا، بل ويعني في مبدأ الأمر ساعة بدين صلي حصلت معايا، كنت الله أكبر، يبقى حديث أبي هريرة رفع عليه مدا وبعدين وضع اليمنى على اليسرى، حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه، وحديث ابن مسعود، ثم استفتح عندنا حديث أبي هريرة في الصحيحين أو، وهكذا تلاقي الأمور كلها ماشية معك وكل شيء بيبقى على بصيرة. يعني في الصلوات لما تلاقي مثلا واحد بيعمل كده، واحد حط ايده كده مش حط ايده كده، والتاني حط ايده كده مش حط ايده كده. زمان حكى لي احد اقربائي انه رأى رجلا في الصلاة يصلي فوضع يده هكذا، فبيسأله بعد الصلاة انت ليه حط ايدك كده؟ انا لقيت اللي حط ايده كده واللي حط ايده كده واللي حط ايده كده، فخلاص رحت حط ايدي كده. الراجل افتكر ان ايه كل واحد على الوضع اللي يريح. فما ينفعش الكلام ده. فلما يجي يقول لك الله انت عملت كده ليه ما عملتش كده ليه، تقول والله النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا او فعل كذا. يبقى انت على بينه في مساله كمساله الصلاه، الصلاه دي يعني هي عمود الدين. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، في حديث ثوبان رضي الله عنه الذي اخرجه احمد بن ماجه، استقيموا هكذا يقول عليه الصلاه والسلام، استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه. خلاص؟ فإن لم تستطع فقاعدة، احنا قلنا هيئة القاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب. استحب الجمهور أن يكون على الجنب الأيمن، وورد حديث عن علي بن أبي طالب ولا يصح. يبقى هل لو اضطجع على شقه الأيسر تصح صلاته أم لا؟ تصح، لكن الأفضل على الجانب الأيمن. ليه؟ أولا هذه هيئته في القبر حين يدفن، لكن قبل ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى اضطجع على شقه الأيمن. أبو حنيفة قال لا يستلقي القبلة ازاي؟ كده استلقي بقى كده، معلش استلقي على ظهرك أنت، استلقى على ظهرك ومد رجليك إلى جهة القبلة، هذا هو الاستلقاء. أخوانا أنا آسف جدا معلش، لكن ده للبيان. إذا استلقى على ظهر لإيه؟ ليكون عند الركوع والسجود مستقبل القبلة. طبعا الكلام ده منافي تماما للحديث، دي نمرة واحد، منافي للحديث، لأن في رواية في زيادة النسائي فإن لم تستطع يبقى صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع زيادة النسائي بقى، فإن لم تستطع فمستلقية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلاص. قول أبي حنيفة رحمه الله ليكون في الركوع والسجود مستقبل القبلة. طيب هم أجمعوا على أن الميت يدفن في قبره على شقه الأيمن مستقبل القبلة. ضف إلى هذا أنه في حالة الاستلقاء تكون رأسه إلى السماء فليس مستقبلا للقبلة. وضف إلى ذلك أيضا أن المصلي قائما حين يركع يكون وجهه مستقبلا إيه؟ الأرض، مش كده؟ وحين يسجد يكون وجهه مستقبل الأرض. فإذا لا عبرة بالعلة التي ذكرها الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، والقول في ذلك ما قال جمهور العلماء، لأن هذا هو الموافق للحديث، هو الموافق للحديث. طيب، فإن لم تستطع فمستلقية على الظهر بقى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإحنا شفنا الحديث الذي ذكرته لكم رواه البزار بإسناد قال الألباني موافق للحديث، هو الموافق للحديث. طيب، فإن لم تستطع فمستلقية على الظهر بقى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإحنا شفنا الحديث الذي ذكرته لكم رواه البزار بإسناد قال الألباني لا شك أنه صحيح بمجموع الطرق، هو من حديث جابر، أنا لقيتني كتبه هنا، وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها ورمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه صلى الله عليه وسلم ورمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا الحديث رواه البزار في مسنده، وكذلك البيهقي في المعرفة، وقال الألباني رحمه الله لا شك أن الحديث صحيح بمجموع طرقه، السلسلة الصحيحة 323، الحديث رقم 323. وقوى الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قوى إسناد هذا الحديث. خدت بالك هنا بقى؟ طب افرض أن الإنسان لم يستطع أن يركع ولا يسجد، ولكن استطاع أن يقوم، يبقى يعمل إيه في الحالة؟ يصلي إزاي؟ استطاع أن يقوم ولا يستطيع أن يركع ولا يسجد، مش إحنا قلنا إن دي أركان؟ إن كان في الفريضة فالقيام ركن في حق القادر عليه في صلاة الفرض بالإجماع، لكن متى يكون القيام غير فرض؟ بينما مستحب فقط في إيه؟ صلاة النفل، في صلاة النفل، لكن في صلاة الفرض فرض على المكلف القادر على القيام في صلاة الفرض أن يقوم. إلا أن أبا حنيفة في هذا الموضع قال إن عجز عن الركوع والسجود فليجلس، يسقط عنه القيام. ليه؟ مش احنا اتفقنا انه ركن؟ فقاسها أبو حنيفة على الصلاة على الراحلة، قال لما سقط فيها الركوع والسجود سقط القيام. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في السفر، سيأتي في صلاة المسافر إن شاء الله، وكان يوتر على الراحلة، فإذا أراد أن يصلي نزل وصلى إيه؟ على الأرض مستقبل القبلة. أما بالنسبة للراحلة فكان يصلي بها، يصلي عليها تتوجه بها به حيث شاءت. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أحد رواة هذا الحديث، وفي هذا نزل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، نزلت في المسافر يصلي على راحلته. خلاص. فقال الجمهور لأبي حنيفة رحمه الله، يبقى انت تعرف ان ابا حنيفه في صلاه المريض خالف في ايه؟ في موضعين. الموضع الاولاني اللي هو ايه؟ قائما او قاعدا او مستلقيا على جنب سب، والموضع الثاني اهو ان هو بيقول ان عجز عن الركوع والسجود سقط عنه ايضا ايه؟ القيام كالمتنفل على الراحلة لما سقط عنه الركوع والسجود سقط عنه القيام. فقالوا له أولا نمرة واحد هذه صلاة نفل وصلاة النفل لا يجب فيها القيام ليس واجبا. أدي نمرة واحد. نمرة اثنين من قال إن الركوع سقط عن المتنفل على راحلته أبدا. مش أنت لما تيجي تصلي في السيارة بس ساعة تصلي أنت بتسوق بتركع بيركع ولا بيركعش؟ بيركع. السجود فقط معلش. من قال إن الركوع ساقط؟ أدي نمرة اثنين الركوع ليس ساقطا في إيه؟ في التنفل على الراحلة. نمرة ثلاثة صلاة الجنازة سقط فيها الركوع والسجود ولم يسقط فيها الإيه؟ القيام. فالصواب ما دمنا أننا قد أثبتنا أن هذه أركان فالركن المعجوز عنه ساقط والركن المقدور عليه لا بد أن يأتي به. خدت بال حضرتك؟ دي أشياء تتعلق بصلاة الإيه؟ صلاة المريض. باب صلاة التطوع ندخل. صلاة التطوع يا أخوانا اعلم أن هناك حديثين رئيسيين في السنن الراتبة وبعد كده نزيد على الحديثين. هو بيقول إيه هنا؟ هي أربع قبل الظهر وأربع بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها بركعة وتحية المسجد والاستخارة وركعتان بين كل أذان وإقامة. لا خلينا الأول إيه نتكلم عن السنن الراتبة. السنن الراتبة اللي هي مرتبطة بالصلاة ورد فيها حديثان، حديث يثبت 10 ركعات وحديث يثبت 12 ركعة. الحديث الأول في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداء. وكانت ساعة، شوف الدقة في النقل، وكانت ساعة لا أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثتني حفصة، حفصة اللي هي مين؟ أخته رضي الله تعالى عنهم جميعا. فحدثتني حفصة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. يبقى هو شافه في 8 ركعات ولم يره في الركعتين اللتين قبل صلاة الغداء، لكن مين اللي حدثه بهاتين الركعتين؟ حفصة رضي الله تعالى عنها. يبقى الحديث ده فيه كم ركعة؟ 10 ركعات. هناك حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أظن الذي مش فاكر معاذ العدوية ولا شقيق ابن سلمة معاذ العدوية سألتها عن صلاة الضحى رضي الله عن الجميع، سألها عن صلاة النبي، والحديث في صحيح مسلم، سألها وفي سنن الترمذي. أنا ليه ذكرت سنن الترمذي؟ لأن الحديث ورد مجملا في رواية مسلم مفسرا في أصح الروايتين اللي هي رواية الترمذي، وأما رواية النسائي فضعيفة كما بين ذلك العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. قال كان يصلي 4 قبل الظهر، في حديث ابن عمر كان كام؟ 2. كان يصلي 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، يبقى كده كام؟ 6. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، يبقى كام؟ 6. 12 ركعة. الحقيقة ان 12 ركعة دي بقى التفصيل ده اللي هو 4 قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ده في سنن الترمذي، لكن رواية مسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى الفريضة أو غير الفريضة بني له بيت في الجنة. لا أنا لخبطت في الحديثين، معلش لخبطت في الحديثين، معلش دخل عليه حديثين. حديث عائشة إن هي لما سئلت قالت كان يصلي 4، صحيح مسلم. فأنا أصلي أربعا قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. الحديث اللي فيه تفصيل يا جماعة، أنا قلت رواه الترمذي أيضا مفسرا، ده من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة غير المفروضة بني له بيت في الجنة. دي رواية مسلم. في رواية الترمذي بقى: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. يبقى أنت كل ما تصلي 12 ركعة يبنى لك إيه؟ بيت في الجنة على هذا النسق، على هذا النسق. دي السنن الراتبة المرتبطة بالإيه؟ بالصلوات. تعال بقى لصلاة الظهر. في حديث أم حبيبة رضي الله عنها عند الخمسة: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. ده حديث إسناده صحيح، لكن في رواية أبي داود والترمذي خلي بالك: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. يبقى هنا الايه في هذه الدرجه في حق من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها. نسال الله ان يجعلنا من المحافظين على كل ذلك سبحانه وتعالى. تعالى لصلاه العصر. يبقى ده اللي ورد في صلاه الظهر: يا اما تصلي اثنين واثنين على حديث ابن عمر، يا اما اربعه واثنين على حديث عائشه وحديث ام حبيبه اللي عند مسلم والترمذي، يا إما تصلي أربعة وأربعة على حديث أم حبيبة الذي ثبت عند إيه؟ عند الخمسة. ولكن تذكر رواية أبي داود والترمذي بلفظ من حافظ، مش من صلى. من صلى يعني العمل كده مرة واحدة، لكن من حافظ لابد بقى من إيه؟ من هذا. تعالى نتنقل لصلاة العصر. ثبت عند أبي داود من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر ركعتين، وثبت عند أبي داود أيضا من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر أربعا، خلاص. وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. لكن هذه الركعات التي قبل العصر ليست سنة مؤكدة. يعني إيه سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة؟ المؤكدة التي كان يحافظ عليها، وغير المؤكدة التي كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. بعض الناس يقول لك السنة دي غير مؤكدة، يعني إيه؟ مشكوك فيها؟ لا طبعا، ليس هذا هو المعنى الصحيح. نعم. طيب احنا واقفين عند ايه؟ خلصنا صلاة العصر، واقفين عند صلاة المغرب بإذن الله تعالى. خلي بس علامة كده بعدين. الساعة 10:15 يا اخوانا، ما تسيبكوا من حاجات الأسئلة. طيب يا سيدي، أعلنت قناة الناس أمس عن انتواء فضيلة الشيخ حازم أبو صلاح أبو إسماعيل عن ترشحه للرئاسة، ففرحنا كثيرا، ولكننا نخشى أن تنقسم أصوات المسلمين على أشخاص كثيرين، وتتحد أصوات النصارى والعلمانيين على رجل واحد، فبما تنصحنا؟ والله أريد أن أؤجل هذه النصيحة إلى أن يأتي وقت انتخابات الرئاسة. ربما الذي سينجح في الرئاسة لم يترشح إلى الآن. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. محل تجاري تم تأجيره لمدة 59 سنة، وبعد 10 سنوات أراد المالك فسخ العقد، فما الذي يترتب على ذلك من كل من الطرفين؟ أولا حكاية 59 سنة دي ما تنفعش. ليه؟ لأنهم أجمعوا على عن أن عقد الإجارة إن كان غير منصوص المدة أو نص فيه على مدة يغلب على الظن هلاك أحد طرفي العقد أو هلاك العين المؤجرة كان العقد باطنا. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. فإحنا نأخذ على الأغلب العام، فكان واحد سنه 30 سنة يبقى يأجر المحل إيه لمدة 40 سنة مثلا، واحد سنه 50 سنة يبقى هيستأجر المحل لمدة 20 سنة، وهكذا نخليها على أعلى المدة وأقلهم من يجوز ذلك، وهذا القليل النادر لا حكم له، يبقى نخليها على هذا الأغلب. فحيث أنهم اتفقوا على 59 سنة فهذا العقد باطل، وفي هذه الحالة يجوز لصاحب الملك أن يسترد ملكه من المستأجر بلا مقابل. ابنتنا في الجامعة وصدر قرار من المحكمة الدستورية بعدم دخول المنتقبات لجان الامتحانات، فهل نخلع النقاب أم نمتنع عن دخول الامتحان؟ والله أنا أقول لك إن حكم النقاب مختلف فيه عند أهل العلم قديما وحديثا، والذي يترجح لي أن النقاب ليس واجبا، فبناء عليه يجوز لها أن تخلع النقاب، وإن على مذهبي وإن أنزلت ما يسمى بالإشار إلى العينين وغطت الحاجبين ورفعت الخمار بحيث يغطي حد الذقن ثم تأطأت رأسها فلن ترى، لن ترى. ضف إلى هذا أن على قول حتى الذين يوجبون النقاب قالوا إن المرأة ينبغي عليها أن تكشف وجهها أمام القاضي إن كانت شاهدة أو مدعية أو مدعا عليها ليطلع القاضي على شخصيتها، وكذلك في البيع والشراء، إذا أنا راح أشتري عمارة ملك فلانة عائشة وجات عائشة دي قعدت معايا أنا ما شفتهاش، واحد يقول طب ما تشوف البطاقة، طب إيه اللي عرفني إن البطاقة عائشة دي اللي موجودة في البطاقة هي اللي قاعدة قدامي، ما ممكن تطلع المسألة كلها في شنك ودي واحدة ست تانية وتنصب عليا، يبقى لازم لابد أن تكشف وجهها في البيع والشراء أيضا، وربما ألحقت هذه تغطي حد الذقن ثم تأطأت رأسها فلن ترى، لن ترى. ضف إلى هذا أن على قول حتى الذين يوجبون النقاب قالوا إن المرأة ينبغي عليها أن تكشف وجهها أمام القاضي إن كانت شاهدة أو مدعية أو مدعا عليها ليطلع القاضي على شخصيتها، وكذلك في البيع والشراء، إذا أنا راح أشتري عمارة ملك فلانة عائشة وجات عائشة دي قعدت معايا أنا ما شفتهاش، واحد يقول طب ما تشوف البطاقة، طب إيه اللي عرفني إن البطاقة عائشة دي اللي موجودة في البطاقة هي اللي قاعدة قدامي، ما ممكن تطلع المسألة كلها في شنك ودي واحدة ست تانية وتنصب عليا، يبقى لازم لابد أن تكشف وجهها في البيع والشراء أيضا، وربما ألحقت هذه الصورة لأنه ثبت للأسف الشديد، عشان يعرف الإنسان وتعرف المرأة المنتقبة أنها مراقبة في تصرفاتها وأنها لا تجر إلى نفسها فقط بل تجر إلى جميع المنتقبات، ضبطوا بعض المنتقبات وهن يقمن بالغش في امتحانات، واحدة حط بتاع السماعة في ابنها وقاعدة بتسترع مسجلة على الجهاز اللي مش عارف الأجهزة اللي طلعت دي، ها؟ الإيه؟ لا 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 دي قصة تانية، أنا بكلم إن في بعض النساء فعلا المنتقبات والله كما نقل في الصحف، معلش بقى الصحف مغرضة ولا مش مغرضة، لكن ها؟ عن طريق الهاتف؟ طيب عن طريق الهاتف، فهذا كان سببا في 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 منع النقاب. فعلى كل حال أنا أنصح المرأة إن كانت قطعت هذا الشوط في المراحل التعليمية، يعني مثلا قول المراحل التعليمية 6 ابتدائي 6 سنين و3 إعدادي يبقوا كم 9 و3 ثانوي يبقوا 12 و4 جامعة يبقوا 16، تيجي المرأة مثلا وهي بعد ما قطعت 15 مرحلة أو 13 مرحلة أو ما إلى ذلك تترك هذا الأمر، يعني لابد أن نفوت على هؤلاء المجرمين أغراضهم، لابد أن نفوت عليهم أغراضهم. لم يجي يمنع الوظائف المحترمة محمد حسن مبارك ربنا ينتقم منه ومن الذين يطلبون العفو عنه. تقولي لم يقول لك ما فيش ولا واحد ملتحي يقبل في اي وظيفة. يصيع الملتحين بقى ولا يعملوا ايه؟ احنا في بلاد يعني في كثير من الاحكام عدم الجهل او عدم العلم بها او الجهل بها يجعل المشقة تلحق بالمسلمين. ففي مثل هذه الحال هب ان الرجل لم يجد وظيفة او وجد وظيفة دنيئة. مش ده اللي حصل في الهند يا جماعة؟ ان المسلمين ضيق عليهم فانسحبوا شيئا فشيئا لحد بقى المسلمين في النهاية بيبيعوا سواك وعطور وقمص وغطر وما الى ذلك. ومن اللي ملك ناصيه الامور في الهند؟ الهندوس عباد البقر والسيخ وما الى ذلك. فاحنا يعني على كل حال انا ذكرت الحكم عندي. هل يجوز دخول الحائض من النساء المسجد؟ وان كان يجوز فنرجو الدليل على ذلك. قول لي يا عم الشيخ بقى اعمل ايه؟ نعم يجوز دخول الحائض المسجد في اصح قولي اهل العلم، وهذا مذهب المزني من اصحاب الشافعي وهو مذهب ابي محمد بن حزم رحمه الله، وهو الذي رجحه غير واحد من اهل العلم منهم العلامة الالباني بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. اللي عايز الدليل بقى يبقى المره تانية لان الاسئله كتير. او ممكن اقول الدليل على المانع، الدليل على المانع فلياتي بالدليل. ها؟ لم يصح دليل بالمنع. يعني اصح الادله التي وردت في ذلك ما رواه ابو داود وابن ماجه عن ابو داود عن عائشه وابن ماجه عن ام سلمه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حولوا بيوتكم عن المسجد فاني لا احب المسجد لحائض ولا لجنب. الشوكاني في ميل الاوطار ظن انهما حديثان يبقى احدهما يقوي الاخر، لكن ابدا هو حديث واحد مداره على جسرة بنت دجاجة وهي تروي عجائب كما قال البخاري، والراوي عنها أفلة بن خليفة وهو مجهول، مجهول الحال. فهو حديث اضطربت فيه جسرة، فتارة ترويه عن عائشة وتارة ترويه عن أم سلمة، فالحديث لا يصح. بس بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عندما كانت الثورة ونجحت فقلنا أن عنها أفلة بن خليفة وهو مجهول، مجهول الحال. فهو حديث اضطربت فيه جسرة، فتارة ترويه عن عائشة وتارة ترويه عن أم سلمة، فالحديث لا يصح. بس بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عندما كانت الثورة ونجحت فأن يحدث التغيير، والآن لم نعد متفائلين، فبين لنا يا شيخ. لقد سمعت بالأمس يا شيخ برنامجا إخباريا على قناة أزهري يقول: السلفيون يقولون إنهم لم ينزلوا في وقفة يوم الجمعة لأن القائم بهذه الوقفة العلمانيون، ولقد علمنا موقفكم، لقد قلتم من قبل بعدم الخروج على الحاكم. هكذا قال يا شيخ: يهاجم الدين في قناة دينية، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول لك أول شيء، صاحب قناة أزهري من المتحولين، أنت عارف كده كويس، خالد الجندي صاحب قناة أزهري من المتحولين، فبعك من كلامه. نمرة اثنين، أنا عن نفسي لم أكن أقول بمسألة الخروج من عدم الخروج على الحاكم. نمر ثلاثة، هذه المظاهرة بغض النظر عن من ينظمها ما هي أهدافها؟ أهداف هذه المظاهرة، وإن ادعوا خلاف هذا وسينكشف الأمر في يوم الجمعة، سينكشف، يطالبون بعزل المجلس العسكري وتعيين مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص، أحدهما نصراني. يعني أنت ينفع يقال إن الأمة لها جناحان؟ إيه ده؟ 79 مليون جناح، ده أحد الأجنحة 79 مليون، والجناح الثاني 6 مليون؟ مش عارف. فغالبا هيبقى نجيب ساويرس، والثاني مسلم، غالبا هيبقى الدكتور يحيى الجمل. يبقى يعني يصح انك انت تقول يا نهار ازرق ولا لا؟ ادي نمرة واحد. نمرة اثنين، ان هم عايزين بعد ما يشكلوا المجلس الرئاسي يعينوا لجنة، اللجنة دي تتولى وضع الدستور. نتيجة الاستفتاء الاول اللي كانت 77.2% عملت لهم كرابانكل في دماغهم. مش عارفين يعملوا ايه محتسين. لجنة الوفاق الوطني، لجنة مش عارف ايه الوطني، عمالين يعملوا مليون لجنة. كل ده الهدف
بالاتفاق على نتائج الاستفتاء.
الالتفاف على ما خلاص لا الالتفاف على نتائج الاستفتاء. هل انت تقبل هذا؟ نحن لا نشارك في 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 مظاهره الجمعه لهذا السبب. انا عارف ان فيها سريين وشيوعيين وعلمانيين هم الذين دعوا الى هذه الوقفه لهذه الاغراض، لكن لو ان العلمانيين نظموا مظاهره لحمايه الثوره سنخرج معهم. إن نظموا مظاهرة لمسألة التباطؤ في محاكمة المجرمين النظام السابق، لكن أنا مش شايف إن في تباطؤ، لأن العدد كبير جدا. ده عدد كبير جدا، أنت لو حكمت دول في كل في 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 في, في, في وقت واحد في رجال القضاء الذين يقومون بهذا الأمر. وبعدين إحنا يا إخواننا لن نظلم من ظلمنا. هو كان يحاكمنا امام المحاكم العسكريه، لا، ان عايزين محكمه مدنيه وياخذ حقه فيها ياخذ حقه فيها، لكن اقل من الحق لا. فاحنا مش مساله علمانيين ومش علمانيين. وانت بتقول انك كنت مستبشر خير، لازم تخليك مستبشر خير. ايه اللي يخليك تستبشر سوء؟ هل الحال الان أسوأ من الماضي ام افضل ام مساوي؟ قل لي الحال الآن أفضل من الماضي. هل كان يمكن في الوقت الماضي أن نجلس هذه الجلسة؟ والله يا أخوانا كنا بنصلي في عهد الرجل وزير الداخلية اللي مات ده، كان اسمه إيه؟ يا زكي بدر. كنا بنصلي قيام رمضان ونخرج، أو والله نلاقي كان في مسجد عقبة بن نافع في أرض أخام في شبرا، نلاقي عربيات الشرطة مستنيانة والمخبرين ياخدوا الاخ من ايد زوجته، واخ يجري مثلا يجري وراه ويشنكلوه وياخدوه، يقعد له اسبوع على 10 ايام ويخرج عادي خالص، مساله عاديه خالص. وكان كنا في مسجد فاطمه الزهراء في شبرا، المسجد الباب بتاعه صغير، قام جت عربيه الامن المركزي دورت ورجعت بظهرها على باب المسجد، كل اللي في المسجد خرجوا على العربيه. يعني انا مش فاهم. اولا النبي عليه الصلاه والسلام كمان بيقول ايه؟ بشروا ولا تنفروا. المهم ان احنا نبشر. الامر حدث بقدر الله عز وجل ولا ما حدث؟ حدث. واحنا بنتشاور بقى في امر نعمله ولا ما نعملوش، حدث الامر الحمد لله. ولو كان من السلفيين او من الطيار الاسلامي لذبحوا في ميدان التحرير. هو ما كانش هيتعمل اصلا، هيقعدوا ينظروا لمده 200 سنه لحد ما يجي غيرهم برضه يقوم بالايه؟ بالثوره. فانت المفروض تبحث عن الجوانب الايجابيه. خايف من ايه؟ هو انت فاكر ان اقامه الحق في الارض دي بسهوله؟ انت فاكر ان الجنه بسهوله؟ انت لازم تقعد وانت مؤمن بان في قدر ربنا مقدره هو اللي هيحصل. لا محمد عبد المقصود ولا يحيى الجمل ولا فلان ولا علان. في قدر محتوم. ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. واحنا بنقول الكلام ده تهليك، ده احنا معتقدينه اعتقادا جازما باذن الله تبارك وتعالى. كل ما في الامر انك انت بتؤدي ما عليك. الله، مش الرسول كان بياتي يا جماعه ويدعو الناس ولا يتبعه الا واحد من الناس، وياتي الرسول وليس معه شيء، ليس معه احد اقصد؟ مش الحديث بيقول كده؟ مش كان في رسول زي زكريا عليه السلام نشر، ويحيى عليه السلام ذبح وقدمت رأسه إلى غانية على طبق من فضة ولا من ذهب؟ يبقى معناه إن هو ربنا خذله ولا إيه؟ لا، النصر يا إخواننا له معنى أعمق من هذا. إن أنت تخلي قدامك دائما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام أو النصر أن تلقى الله عز وجل على الحالة التي يرضاها. هتفوت بقى بمهالك ومفاوز ونعيم، ومرة تبتلى بالسراء ومرة تبتلى بالضراء، وعمال تسأل ربنا: يا رب استرها معايا، يا رب الطبية، يا رب سلمني. إن لقيت الله عز وجل على الحالة التي يرضاها هذا هو الفوز. شوف، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ترى هل أخلف الله وعده لرسله حين قتلوا؟ أبدا والله. هم أساسا وظيفتهم إيه؟ أداء الرسالات، أدوا رسالاتهم وخلاص. فأضاف الله عز وجل إليهم إلى جانب مرتبة الرسالة مرتبة الإيه؟ الشهادة. اطفي اطفي يا عم، انت معطل نفسك ليه؟ ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. ما حكم الشرع عليك السلام وبركاته، ما حكم الشرع في زواج بهذه المواصفات التاليه؟ واحد، الزوجه ارمله تعول طفلين وهي تعمل وتاخذ معاش الزوج المتوفى. اثنين، الزوج متزوج من واحدة ويريد أن يعف الأخرى اللي هي الأرملة. ثلاثة، الزوج لا يستطيع أن يعول الأرملة وأبنائها ماديا. أربعة، طريقة العقد تحتمل أمرين: ألف، عقد عرفي تتوفر فيه شروط العقد الصحيح من إيجاب وقبول وولي وإشهار. ب، عقد قانوني يترتب عليه الحرمان من معاش الزوج الأول. خمسة، علاقة الزوج بالأرملة ستكون مقصورة على العلاقة الجنسية وبعض الإرشادات والمشاركة الوجدانية والنفسية. ستة، سوف يكون هناك اتفاق على عدم الإنجاب في البداية حتى يجد جديد، وقد يستمر هذا الاتفاق. أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا على سعة صدركم، بارك الله فيك. والله أنا أرى أن هذا العقد صحيح، عقد الزواج له ركنان وأربعة شروط، أما الركنان فالإجاب والقبول، وأما الشروط فالولي والشاهدان والمهر. الولي والشاهدان والمهر. وقال مالك: الإعلان بدل الشاهدين، الإعلان الإعلان. فما دام العقد قد وقع مستوفى الشروط والأركان فهو عقد صحيح. وإن كان الرجل سيلجأ إلى العقد العرفي، هذه كلمة صار الناس ينفرون منها بسبب العقود العرفية التي تخالف الشرع والعرف، والتي كانت تتم ولا زالت في الجامعات بين الطلبة والطالبات. عندهم مثلا نكاح اسمه نكاح الدم، هو يجرح ايده وهي صباعها وهي تجرح صباعها، يروح حاطين الاثنين كده بقى متزوجين خلاص، ده نكاح الدم. طبعا ده زنا، ده نكاح باطل. لكن كما قلت، عقد النكاح له ركنان أربعة شروط، ان استوفيت الاركان والشروط فالعقد صحيح. وهذا الرجل وإن كان عاجزا عن الزواج وتتوق نفسه إلى زوجة ثانية يعف بها نفسه ويعفها أيضا، وهي في نفس الوقت المعاش الذي تأخذه يكفيها ويكفي أولادها. القانون بيقول إن المرأة إن تزوجت يقطع المعاش، لكن إحنا نحن نعلم إن في الدولة الإسلامية المرأة التي لا تستطيع أن تقوم بنفسها أو لا يستطيع زوجها أن يقوم بها لها حق في بيت المال، لها حق في بيت المال. فبناء على هذا الزواج صحيح ولا أرى فيه شيئا، وربما كان عفافا، لأن احنا إخواننا نحن نجابه مشكلة كبرى. هذه المشكلة إن لم نسعى في حلها باشتراك الرجال والنساء ستشع الفاحشة في الذين آمنوا. إزاي؟ شوف الحديث ده معايا، ولا خلينا نتكلم عليه مرة جاية عشان الشيخ عادل ما يزعلش. اخ يقول يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم: ما انت عليهم بجبار، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. افتكره الناس ان يكونوا مؤمنين؟ لا اكراه في الدين. ايات واضحه تتعارض مع الحديث اللي أنا ذكرت، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى نهاية الحديث. أنت إذا لم تنتبه إلى كلامي، الجهاد تطور في مراحل. كان الجهاد ممنوعا في أول الأمر، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، يعني إذا قبل ذلك لم يكن إيه مكتوبا عليهم، ثم بعد ذلك أذن الله عز وجل في القتال بقوله تعالى في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للمسلمين في القتال. المرحلة الثالثة أمر الله عز وجل المسلمين بقتال من يعتدي عليهم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم المرحلة الرابعة، وأيضا إن هذا الحديث موافق لقوله تعالى، بس الأخ يظن ما خدش باله، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا عن إيه؟ عن الشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. تابوا عن الشرك يعني شهدوا الشهادتين، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى ده الحديث مطابق للآية بالضبط، خدت بال حضرتك؟ لكن هي مراحل، وأنا ذكرت أيضا في ثنايا الكلام إن لم يجي واحد الآن يحتج بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هتقول له إيه؟ الكلام منسوخ. فالأمور تمت على مراحل، وهذه المراحل ليست مرحلة ناسخة للأخرى، ولكن ده من قبيل الإيه؟ النسيء، التأخير، التأخير. فهناك فارق بين الحالات التي يمر بها المسلمون، فانتبه لهذا ولا تضرب القرآن بعضه ببعض. ما حكم الخل الذي يباع في المحلات في هذه الأيام؟ لأنه سمع، لأن أريد أن أقول أنا أصل مسألة، أنت سمعت بقى، شوف الأمر إزاي. هل يجوز تخليل الكحول؟ الكحول هو الخمر كما أثبتت مرة سابقة، صح؟ الكحول مش أي كحول، الكحول الإيثيلي، بل إنهم عرفوا عملية التخمر بعملية إنتاج الكحول الإيثيلي في المحاليل السكرية المخففة، ده تعريفها كيماويا. أي محلول سكري مخفف بيسيبه شوية حطه في الشمس، ولا بأس أن تضيف إليه شيء من الخميرة، أو إن لم تضيف إليه حتى حطه في الشمس بس ويكون محلول مخفف. كان زمان في الإعداد يقول لك هات حجم من العسل الأسود وخففه بخمسة أمثاله من الماء ثم ضعه في الشمس، عرفه لضوء الشمس وخلي فيه أنبوب واصلة إلى ماء الجير، هتجد إن فيه فقاعات بتطلع تعكر ماء الجير، معناها إن ولو ذقت طعم العسل الموجود في المحلول السكري ده ستجده لاذعا، عبارة عن إيه؟ توالد الكحول والغاز المتصاعد ده غاز ثاني أكسيد الكربون. فإن قلنا إن الكحول الإيثيلي هو الخمر وهو المسؤول عن الإسكار، وإن نزعته من المحلول المتخمر فإن المحلول لا يسكر، ولذلك سموا المشروبات أو سمى المشروبات المسكرة المشروبات الكحولية، وأجهزة قياس السكر هي أجهزة تستقبل مجموعة الهيدروكسيل اللي هي الـ OH المميزة لوجود الكحول، فبيتحرك المؤشر إن كان السائق سكرانا، وعلى حسب درجة انحراف المؤشر تكون نسبة السكر. يبقى إذن الكحول الإيثيلي هو الخمر، والخمر هي الكحول الإيثيلي، خلاص؟ هل يجوز تخليل الخمر أم لا يجوز؟ اتفقوا على أنه لا يجوز. ليه؟ روى أولا نمرة واحد، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة الخمر، أمر بإراقتها، ده في غير ما حديث، وانتوا عارفين الكلام ده، لو كان يمكنه الانتفاع بالخمر في أي جهة أخرى لبينه عليه الصلاة والسلام كما بين في حال الميتة في الصحيحين عن ميمونة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاه. ميمونة أم المؤمنين عندها مولاة تصدق على تلك المولاة بشاه فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقال يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. فلما كان يمكن الانتفاع بجزء من أجزاء الميتة بيّن صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لكن في حال الخمر أمر بإراقتها تماما، حتى أنه ثبت في صحيح مسلم عن طارق بن سويد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال يا رسول الله إنا نتخذها للتداوي، فقال عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. ضف إلى هذا ما راه أبو داود رضي الله رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أبو طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن خمر لأيتام، عيال أيتام صغيرين مات أبوهم ولم يترك لهم إلا الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها اسكبها. فقال أبو طلحة رضي الله عنه أفلا نخللها رسول الله؟ قال لا أهرقها. قال أهل العلم لو كان يجوز تخليلها والانتفاع بها في غير الشر لأجازه النبي صلى الله عليه وسلم.